بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة العيدين، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني حتى يأكل. وقد تقدم في حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، فالمراد حتى يطعم يعني تمرات وترا، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يعني أنه في عيد الأضحى لا يأكل إلا بعد الصلاة. وجاء في رواية أنه كان إذا رجع عليه الصلاة والسلام أكل من كبد أضحيته. فهذا هو الفرق بين عيد الفطر وعيد النحر. فعيد الفطر السنة أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة العيد، تحقيقا لكون هذا اليوم يوم فطر وليس يوم صوم، وفصلا بينه وبين الصيام الواجب. وفي يوم النحر كان عليه الصلاة والسلام يأكل بعد رجوعه من الصلاة، لأجل أن يكون أول ما يصل إلى معدته هو من النسك الذي أمر الله عز وجل بالأكل منه، فقال عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا من الفروق بين عيد الفطر وعيد النحر. الفرق الأول أن السنة في عيد الفطر أن يأكل قبل أن يخرج إلى الصلاة، وفي عيد النحر السنة أن يكون أكله بعد فراغه من الصلاة. الفرق الثاني بين العيدين أن التكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد النحر، وعيد النحر فيه أيضا تكبير مطلق ومقيد. والفرق الثالث أنه يسن تأخير صلاة عيد الفطر لأجل أن يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، ويسن تعجيل صلاة عيد النحر لأجل أن يتفرغ الناس بعد ذلك لذبح أو نحر النسك من الهدايا والضحايا وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه.
يقول عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا أن نخرج العواتق والحيض. قولها أمرنا، إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أو أمرت فالآمر هو الله عز وجل. قولها أمرنا أن نخرج العواتق، جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت أو ناهزت البلوغ، والحيض يعني من أصابها الحيض، وفي رواية وذوات الخدور جمع خدر، وهي المرأة التي من عادتها أن لا تخرج. قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير الحاصل في الصلاة والخير الحاصل في الخطبة من سماع الموعظة ودعاء الله عز وجل، ودعوة المسلمين يعني دعاء المسلمين، لأن الإمام أو الخطيب في خطبة العيد يدعو الله عز وجل، فيشهدن هذه الدعوة ويؤمن على هذا الدعاء. قال: ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض يعني من أصابها الحيض، المصلى يعني مصلى العيد، وقوله المصلى المراد به مصلى العيد. واعلم أن الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها في المدينة ثلاثة: أولا مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي فيه الصلوات الخمس والجمعة، والثاني مصلى العيد وكان يصلي فيه صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، والثالث مصلى الجنائز وكان يصلي فيه على الجنائز، وربما صلى على الجنازة في المسجد، فقد ثبت أنه صلى على ابني بيضاء عليه الصلاة والسلام في المسجد. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية صلاة العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، وفيه أيضا دليل على وجوب صلاة العيد وأنها واجبة. ولهذا كان أصح أقوال أهل العلم أنها فرض عين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أمر بإخراج من ليس من أهل الجمع والجماعات، بل أمر بإخراج من لا تصح منه الصلاة وهو الحيض، فلأن تجب الصلاة على من تجب عليه الجمع والجماعات من باب أولى. وفيه أيضا دليل على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد. واعلم أنه ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بالخروج إليها سوى صلاة العيد، ليس هناك صلاة يشرع للمرأة أن تخرج إليها وأن تحضرها إلا سوى صلاة العيد. فالصلوات الخمس صلاتها في بيتها أفضل، وصلاة الجمعة صلاتها في بيتها أفضل، وكذلك الكسوف، وكذلك الاستسقاء، فبيوتهن خير لهن. لكن لو أنها حضرت صلاة الجماعة والجمعة والكسوف والتراويح وما أشبه ذلك فلا حرج، لكن ليس هناك صلاة يطلب من المرأة أن تحضرها وأن تشهدها سوى صلاة العيد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما يحصل، دليل على ما يحصل في الصلاة وفي الخطبة من الخير والدعاء، لقوله يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وفيه أيضا دليل على أن اجتماع الناس على الدعاء سبب لإجابته، إذا اجتمع الناس على الدعاء وأمنوا عليه فإن ذلك يكون سببا لإجابة الدعاء، لقوله يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن المشروع للحائض أن تعتزل المصلى، يعني لا تكون في نفس المصلى وإنما تعتزل المصلى. ويستفاد منه أيضا أن مصلى العيد مسجد، أن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه بعض أحكام المسجد، حيث أمر الحائض أو الحيض أن يعتزلن المصلى، فدل هذا على أن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد. وعلى هذا فلا يجوز البيع والشراء في مصلى العيد، ويجوز الاعتكاف فيه لمن لا تلزمه الجماعة، فلو أرادت نساء مثلا وكان المكان آمن وأمنت الفتنة يجوز لهن أن يعتكفن في مصلى العيد لأنه مسجد وله أحكام المساجد. وفيه أيضا دليل على أن الحائض لا تمنع من الذكر وحضور مجالس الذكر والخير، لقوله يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالحائض لها أن تذكر الله عز وجل، ولها أن تدعو الله، ولها أن تستمع إلى مجالس الذكر ومجالس الدعاء وتؤمن على الدعاء، كل ذلك ليست ممنوعة منه الحائض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيد قبل الخطبة. متفق عليه.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تدل على الاستمرار غالبا، وهي هنا الاستمرار دائما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وقوله وأبو بكر وعمر، إذا قال قائل: ما الفائدة من ذكر أبي بكر وعمر مع أن الحجة في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن الفائدة من ذلك أولا بيان تأكيد الحكم، وأنه لم ينسخ، لأنه قد يقول قائل: كان الرسول يفعل ذلك لكن الحكم تغير ونسخ. فكون أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك دليل على أن هذا الحكم ثبت ولم ينسخ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات وهو على هذا. قال: يصلون العيدين قبل الخطبة، وإنما قال ذلك ردا على بعض الخلفاء الذين كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة، لأنهم كانوا إذا صلوا ثم خطبوا فإن الناس ينصرفون بعد الصلاة، فاجتهدوا ورأوا أن يقدموا الخطبة قبل الصلاة لأجل أن يلزم الناس بحضورها. فقال هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما دفعا وردا لفعل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قدم الخطبة على الصلاة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا في صلاة العيد الصلاة تقدم على الخطبة، وفي صلاة الجمعة الخطبة مقدمة على الصلاة، فما الفرق بينهما؟ الجواب أن الفرق بينهما من وجوه متعددة. الوجه الأول أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم المشروط، بخلاف خطبة صلاة العيد فليست شرطا بل هي مستحبة. والفرق الثاني أن خطبتي الجمعة بدل عن ركعتين أولتين، بخلاف خطبة العيد فليست بدلا عن ركعتين، لأن فرض الوقت هو صلاة الظهر وهي أربع ركعات، وصلاة الجمعة ركعتان، فالخطبتان بدل عن ركعتين أولتين. فلهذا كان من الحكمة أن تقدم في الجمعة الخطبة على الصلاة، وأما في العيد فتؤخر الخطبة على الصلاة، لأن في يوم العيد الصلاة فرض والخطبة سنة، والفرض مقدم على الواجب، وأما في الجمعة فالخطبة شرط لصحة الصلاة والشرط يتقدم المشروط. نعم. فهذا الحديث يدل على أن المشروع أن تكون صلاة العيد قبل الخطبة، وأن من فعل خلاف ذلك وخطب قبل أن يصلي فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنا نخطب، فمن شاء أن يحضر فليحضر، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. وهذا يدل على أن حضور خطبة صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد النحر أنه ليس واجبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا آذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
نعم. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا يدل على أن صلاة العيد ليس لها سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن من دخل مصلى العيد فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد، لأن مصلى العيد كما تقدم مسجد وله أحكام المساجد، فمن دخل مصلى العيد فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن ليس هناك سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها. وهذه المسألة أعني كون الداخل يصلي ركعتين تحية المسجد، هذا هو الذي تدل عليه السنة. ومع ذلك يرى بعض العلماء أنه لا يسن أن يصلي شيئا قبل ذلك، وأنه إذا دخل مصلى العيد فإنه يجلس. فهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، من صلى فقد أحسن ووافق السنة، ومن ترك الصلاة فله سلف من أهل العلم. ولا ينبغي بل ولا يجوز أن تكون هذه المسائل من أسباب الاختلاف، يعني أن تكون سببا لإثارة الخلاف والشحناء والبغضاء بين المسلمين. فما دام أن هذه المسألة مختلف فيها والأدلة تحتمل كلا القولين، فإنه لا يجوز الإنكار لا على من صلى ولا على من لم يصلي. فمن صلى فقد أخذ بعموم الأحاديث الدالة على مشروعية تحية المسجد عند دخوله، ومصلى العيد مسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بعض أحكام المساجد حيث منع الحائض من دخوله. ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. وكذلك أيضا من امتنع من الصلاة ورأى أنه لا يشرع أن يصلي تحية المسجد وإنما يجلس، فإنه لا إنكار عليه، فلا ينكر ولا على هذا ولا على هذا. ولهذا قال، ولهذا من القواعد المقررة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وهنا أنبه، هنا عبارتان: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والعبارة الثانية: لا إنكار في مسائل الخلاف. العبارة الثانية: لا إنكار في مسائل الخلاف، عبارة غير صحيحة، وذلك لأن مسائل الخلاف إذا كان الخلاف لا تحتمله الأدلة فإنه ينكر على من خالف. فإذا قدر أن الإنسان يعني أخذ بقول لا تدل عليه الأدلة فإنه ينكر على المخالف. وأما لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني المسائل التي تكون محل للاجتهاد وتكون الأدلة تحتمل كلا القولين أو كلا الأقوال، فإنه لا إنكار على من خالف، لأن كل واحد عنده من الأدلة ما يشهد لهذا القول الذي ذهب إليه والذي رجحه والذي اختاره. فليتنبه يعني بعض الناس يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه العبارة خطأ، بل مسائل الخلاف إن كان الخلاف له حظ من النظر والأدلة تحتمله فلا إنكار، أما إذا كان الخلاف ضعيفا بل ربما يكون شاذا فإنه لا عبرة بهذا الخلاف، وحينئذ العبارة الصحيحة أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني المسائل التي تكون محلا للاجتهاد بحيث تكون الأدلة محتملة لكلا القولين أو الأقوال فإنه لا إنكار فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث يدل على أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، فلا يسن أن يؤذن لها ولا أن يقام لها، وكذلك أيضا لا يسن النداء لها، يعني لا يشرع لها نداء، ويقال صلاة ويقال للناس مثلا صلاة العيد أو صلوا العيد أو ما أشبه ذلك أو الصلاة جامعة، فهذا ليس مشروعا. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه ينادى لها، إلى أنه يشرع في صلاة العيد أن ينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ولكن هذا القول ضعيف لوجهين: الوجه الأول أن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والنداء عبادة، والعبادة يتوقف فيها ويقتصر فيها على ما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن قياس ذلك على صلاة الكسوف قياس مع الفارق، وذلك لأن صلاة الكسوف تأتي بغتة فيحتاج الناس أن ينبهوا عليها، بخلاف صلاة العيد فإنها تكون معلومة، لأن صلاة العيد هي أول يوم من أيام شوال، فمتى أكمل الناس رمضان 30 يوما فإن صبيحة الغد هو يوم العيد، ومتى رؤي الهلال يعني إذا كان 29 يوما فإن الغد سيكون يوم العيد، فصلاة العيد وقتها معلوم فلا يحتاج فيها إلى التنبيه، وحينئذ لا يصح قياسها على صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف ورد لها النداء وصلاة العيد لم يرد، ولأن صلاة الكسوف تأتي بغتة فيحتاج الناس إلى التنبيه والتذكير بها بخلاف صلاة العيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
نعم. عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، وهذا يشهد له ما تقدم من أنه لم يصلي قبلها، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. والصواب أن هذا الحديث ضعيف كما ذكر ذلك المحققون، وعلى تقدير صحته إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، فهاتان الركعتان ليستا سنة راتبة لصلاة العيد، وإنما هي صلاة الضحى، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها، وعلى هذا فتحمل هذه الصلاة أو صلاته لهاتين الركعتين على أنهما صلاة الضحى، ولهذا قال: فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة بإسناد حسن، والصواب أن الحديث ضعيف، لأن ابن ماجة رحمه الله تفرد به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ذكر ابن القيم في زاد المعاد عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: غالب من فرد به ابن ماجة الضعف، غالب مفاريد ابن ماجة الضعف، فلا حديث التي ينفرد بها ابن ماجة من بين سائر الأئمة تكون في الغالب ضعيفة، وهذا منها، يعني هذا الحديث منها، لأنه يخالف ما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه.
نعم. يقول عنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، والمراد بالمصلى هنا مصلى العيد، فهو الذي كان يصلي فيه صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني أنه إذا دخل المصلى لا يصلي تحية المسجد أو لا يصلي سنة الراتبة، لأن العيد ليس لها سنة الراتبة. قال: ثم ينصرف، يعني بعد الصلاة، فيقوم مقابل الناس، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم على منبر أو موضع عال والناس على صفوفهم، يعني في أماكنهم، فيعظهم ويأمرهم. يعظهم من الموعظة، والموعظة عرفها كثير من العلماء بأنها التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، يعني يذكر الناس مقرونا بترغيب في من فعل وترهيب في من لم يفعل، هكذا عرفوا الموعظة، وقالوا إنها الترغيب المقرون، إنها التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. والأحسن والأولى أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، التذكير بما فيه إصلاح الخلق، سواء كان ذلك ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية، لأن ذكر الأحكام الشرعية من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام البيوع وغيرها هو في الواقع من الموعظة، وإن كان الناس يظنون أن الموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، وهذا تعريف قاصر، بل الموعظة هي التذكير بما فيه إصلاح الخلق، سواء كان ذلك ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه أحكام شرعية، بل إن ذكر الأحكام الشرعية للناس مما يبقى في قلوبهم ويستقر في عقولهم، بخلاف الموعظة. الموعظة ربما يتأثر الناس بها حال الوعظ، فإذا خرجوا نسوا ذلك، لكن الأحكام الشرعية تبقى. فلو أن شخصا وعظ الناس ذكرهم بالجنة والنار والحساب والعقاب، تأثروا حال هذه المحاضرة أو حال هذه الخطبة أو حال هذه الكلمة، فإذا انصرفوا إلى بيوتهم نسوا ذلك. لكن إذا قدر أنه تكلم عن أحكام شرعية من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام، فإن هذه الأحكام تبقى وتستقر في نفوسهم ويعملون بها ويستفيدون. فالإنسان الحكيم الفطن هو الذي يجمع بين هذا وهذا، بحيث يعظ الناس ويذكرهم بترغيب أو ترهيب، وكذلك أيضا بذكر الأحكام الشرعية، لأن الناس كما أنهم بحاجة إلى الترغيب والترهيب والموعظة بما فيه تخويف أو ترغيب، هم بحاجة أيضا إلى معرفة الأحكام الشرعية. كثير من الناس يجهل أحكام الطهارة من الوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين وغيرها. كثير من النساء تجهل أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. كثير من الناس يجهل أحكام الصلاة وما يشترط لها وما يجب فيها وأركانها وما أشبه ذلك. كثير من الناس يجهل أحكام الزكاة والصيام. فالناس بحاجة إلى بيان الأحكام الشرعية حتى يعبدوا الله عز وجل على علم وبصيرة. قال: فيعظهم ويأمرهم، يعني بما أراد أن يأمرهم به. فهذا الحديث دليل على يدل على مسائل، منها أولا مشروعية الخروج لصلاة العيد لقول كان يخرج، ومنها أيضا أن المشروع أن تكون صلاة العيد في المصلى، وفيه أيضا دليل على أن المشروع أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة لقوله أول شيء يبدأ به الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الخطبة في صلاة العيد، وأن يعظ الناس وأن يذكرهم بما يناسب الحال والمقام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.
نعم. يقول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى. هذا الحديث في التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد. يقول: التكبير في الفطر 7 في الأولى. وقول 7 في الأولى يحتمل أن تكبيرة الإحرام منها، فتكون التكبيرات الزوائد 6، ويحتمل أنها ليست منها فتكون التكبيرات الزوائد 7. وهذه المسألة أعني عدد التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، هل يكبر 7 زوائد في الأولى و6 في الثانية، أو 6 في الأولى و5 في الثانية؟ فيه خلاف بين العلماء، وذلك لأنه لم يرد يعني نص صحيح صريح في ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: روي في ذلك ألوان والكل جائز. روي في ذلك ألوان يعني أنواع والكل جائز، فما ثبتت به الأحاديث أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإنه جائز. يكبر 7 في الأولى، التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، لكن 5 في الأخرى ليست منها تكبيرة الانتقال إذا قام من السجود إلى الركعة الثانية، يقول الله أكبر ثم يكبر 5. قال: والقراءة بعدهما، يعني بعد التكبير في الأولى والثانية، بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين، وألحق العلماء أيضا بذلك صلاة الاستسقاء. وهذه التكبيرات مستحبة وليست واجبة، فلو تركها الإمام ولم يأتي بالتكبيرات الزوائد فالصلاة صحيحة. واعلم أن التكبيرات المشروعة في الصلاة على أقسام 3: تكبير واجب ومستحب، تكبير ركن وواجب ومستحب. فالتكبير الذي هو ركن هو تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. والثاني من أنواع التكبير تكبير واجب، وهو تكبيرات الانتقال من الركوع إلى السجود ومن السجود إلى القعود. والرابع تكبير مستحب، وهو التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء، وكذلك أيضا تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا. وفي هذا الحديث أيضا نعم، وهنا مسألة بل مسألتان. المسألة الأولى، هل يقول بين التكبيرات شيئا أو لا؟ يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر، هل بينهما ذكر مشروع أو لا؟ الجواب، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء معين، فلم يرد أنه كان يقول بين التكبير شيئا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يسبح الله ويحمده ويكبره، وبهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله وقالوا إنه يسن بين التكبيرات الزوائد أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يكبر الثانية ثم يقول هذا الذكر. وهذا يعني الذي قال الفقهاء أخذا بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما، فقالوا إنه يستحب أن يقول بين هذه التكبيرات هذا الذكر. المسألة الثانية، هل يرفع يديه مع هذه التكبيرات أو يكبر من غير رفع؟ الجواب أنه يرفع، أنه يرفع يديه، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قياسا على صلاة الجنازة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، روي عنه مرفوعا وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يعتد بالقراءة قبل التكبير، لقوله والقراءة بعدهما كلتيهما. وعلى هذا فإذا أراد أن يصلي صلاة العيد يكبر ثم يستفتح، يعني يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد ثم يستعيد ويبسمل. فالاستعاذة لا تكون قبل التكبير وإنما تكون بعده، لأن الاستعاذة هي للقراءة وهو إلى الآن لم يقرأ. فهذا الحديث يدل على أن القراءة، على أن القراءة إنما تكون بعد التكبيرات الزوائد، وعلى هذا فلا يعتد بها قبلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله، وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة، أخرجه مسلم.
نعم، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، قاف والقرآن المجيد وسورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا الحديث يدل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاتي العيد، صلاة عيد الفطر وعيد النحر. وقد تقدم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاتي العيدين بسبح والغاشية، وعلى هذا فتكون هذه القراءة من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فيستحب للإمام أن يقرأ تارة بسبح والغاشية وتارة بقاف واقتربت، ويراعي في ذلك الأحوال. فإذا كان الوقت وقت صيف ويتأذى الناس بطول الصلاة من حرارة الشمس فيقرأ بسبح والغاشية، أو كان الوقت وقت شتاء ويشق على الناس تطويل الصلاة والقراءة فيقرأ بسبح والغاشية، وإذا كان الوقت معتدلا هناك اعتدال في الوقت، ليس هناك حر مزعج ولا برد مؤلم، فحينئذ يقرأ بهاتين السورتين، فيكون قد حصل السنة وراعى أحوال الناس، حصل السنة بأن فعل هذا وهذا وراعى أحوال الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه.
نعم. يقول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم بالضم، لأن كان هنا تام بمعنى وجد، إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقول يوم العيد يشمل عيد الفطر وعيد النحر. وقول خالف الطريق يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. هكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتي العيدين، أنه يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق في صلاتي العيدين، فقال بعض العلماء: الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان يوم القيامة عند الله، ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة، لأن الأرض تحدث بما فعل عليها من خير وشر، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فهذان الطريقان، طريق ذهابه يشهد له وطريق إيابه يشهد له. وقال بعض العلماء: الحكمة من ذلك إظهار الشعائر، لأن الناس إذا ذهب من هذا من طريق ورجع من طريق وذاك من طريق وهذا من طريق، انتشر الناس في البلد فظهرت الشعيرة. وقال بعض العلماء: الحكمة من ذلك إغاظة الكفار والمنافقين بتكثير المسلمين في طرقات البلد. وقال بعض العلماء: الحكمة من ذلك لأجل أن يتفقد من يحتاج إلى تفقد من الفقراء والمحاويج في ذهابه وإيابه، فيذهب من طريق ليتفقد الفقراء في هذا الطريق، ويرجع من طريق ليتفقد الفقراء في الطريق الآخر. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لهذا كله، يعني لهذه الحكم ولغيرها. فنقول إنه فعل عليه الصلاة والسلام ذلك ليشهد له الطريقان، ولأجل أن يظهر الشعيرة، ولأجل أن يغيظ المنافقين، ولأجل أن يتفقد أهل الطريقين في ذهابه وفي رجوعه. فهذا الحديث يدل على مشروعية مخالفة الطريق في صلاتي العيدين، وسواء كان الإنسان في ذهابه لصلاة العيد ماشيا أم كان راكبا فيخالف، فلو ذهب بسيارته من طريق فإنه يسن أن يرجع أيضا من طريق آخر. بعض العلماء رحمهم الله قاس على صلاة العيد صلاة الجمعة، وقال إن صلاة الجمعة عيد، إن يوم الجمعة عيد، فيسن في ذهابه لصلاة الجمعة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، قالوا قياسا على العيدين. وتوسع بعضهم أيضا وقالوا يسن أيضا في صلاة الجماعة، إذا أراد أن يذهب لصلاة الجماعة أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر. وتوسع آخرون وقالوا تسن مخالفة الطريق في كل عبادة، فلو ذهب إنسان لعيادة مريض قالوا يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، ولو ذهب لصلة رحم يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. وكل هذا فيه نظر، لأن التوسع في الدلالات من غير دليل أمر لا ينبغي، وهذا عبادة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على وجه التعبد، والعبادات يقتصر فيها على ما ورد. وعلى هذا فلا تسن مخالفة الطريق إلا أو سوى في صلاتي العيدين، عيد الفطر وعيد النحر. وأما بقية العبادات كصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة الجماعة وغيرها من العبادات لا يشرع فيها مخالفة الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
نعم. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان قدومه عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة بعد أن مكث في مكة 13 سنة. قدم إلى المدينة مهاجرا، ولهم يومان يعني لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله، يعني أيها المسلمون، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فهذا الحديث يدل على أن الأعياد الشرعية هي عيد الفطر وعيد النحر، وكذلك أيضا عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وأنه ليس في الإسلام عيد سواها، ليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة: عيد الفطر وعيد النحر وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. وفيه أيضا دليل على مشروعية مخالفة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم، فيشرع للمسلم أن يخالف المشركين ولا سيما فيما يتعلق بعبادتهم، فلا يجوز أن يتشبه الإنسان بالكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم، لا يجوز أن يتشبه بهم في أعيادهم وفي مناسباتهم الشرعية. ولهذا قال، ولهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن، بل صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالواجب على المسلم أولا أن يعتز بدينه وأن يقتصر في أعياده على الأعياد الشرعية التي وردت بها السنة، وهي عيد الفطر وعيد النحر وعيد الأسبوع وهي الجمعة. وأما ما سوى ذلك من الأعياد التي يحتفل بها غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم، كعيد رأس السنة الذي يسمونه الكريزمس، أو أعياد احتفالات بعيد مولد المسيح عليه الصلاة والسلام أو غيرها، فكل هذه الأعياد باطلة في حكم الإسلام، ولو كانت مما يتقرب إلى الله عز وجل به ومما يندب فعله لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أو يأمر بها أو يرشد إليها، ولكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها، فلما لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي وزوال المانع، دل ذلك على أن هذا ليس من الأمور المشروعة. وإذا لم يكن مشروعا فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه.
نعم، عن علي رضي الله عنه قال: قال رضي الله عنه: من السنة. إذا قال الصحابي من السنة فالمراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة الطريقة. وقوله من السنة قد يكون من السنة الواجبة وقد يكون من السنة المستحبة. فالصحابي إذا قال من السنة فتارة يراد به السنة الواجبة وتارة يراد به السنة المستحبة. مثال السنة الواجبة قول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. فالمراد بالسنة هنا السنة الواجبة. ومثال السنة المستحبة هذا الحديث قول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، يعني أن ذلك من الأمور المستحبة. قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. فهذا الحديث يدل على أن المشروع لمن أراد أن يصلي العيد أن يكون ذهابه إليها ماشيا، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يكون ذلك أعظم لأجله، لأنه إذا خرج لصلاة العيد فإن كل خطوة يخطوها يرفع الله عز وجل له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة. فإذا قدر أن مصلى العيد كان بعيدا، لو فرض أن مصلى العيد كان بعيدا عن منزل الإنسان وبيته، فبإمكانه أن يركب، وإذا قرب من المصلى أن ينزل فيمشي، وحينئذ يحصل المصلحتين: مصلحة عدم التكلف والمشقة في الذهاب لصلاة العيد، ومصلحة تحصيل السنة في الذهاب إلى العيد ماشيا. وعلى هذا فإذا قدر أن الإنسان كان منزله بعيدا فإنه يمكن أن يركب، فإذا قرب من المصلى نزل فمشى، فجمع بين الأمرين، بين الذهاب من غير مشقة وبين تحصيل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين.
نعم، حديث أبي هريرة يقول أنهم أصابهم مطر، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المصلى. رواه أبو داود بإسناد لين، يعني بإسناد ضعيف، وذلك لأن في إسناده رجلا مجهولا. وهذا الحديث لو لم يصح فإن القواعد تقتضي ذلك، فإذا قدر أنهم لم يتمكنوا من الصلاة في المصلى لوجود مطر أو رياح شديدة باردة يشق عليهم الخروج والذهاب إلى المصلى، فإنهم حينئذ يصلون صلاة العيد في المسجد. فإذا حصل عذر شرعي يمنع من إقامة صلاة العيد في المصلى، إما مطر وإما رياح شديدة أو غبار شديد أو ما أشبه ذلك، فإن صلاة العيد تصلى في المصلى، وحينئذ تصلى كهيئتها، تصلى كهيئتها، ولا تختلف الهيئة عن كونها تصلى في المسجد وبين كونها تصلى في المصلى. ولهذا قال: صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المصلى. وهذا الحديث يدل على أن المشروع والأصل أن تكون أن المشروع والأصل أن تكون صلاة العيد في المصلى، خلافا لما حصل في الآونة الأخيرة من تهاون الناس في ذلك. فبعض البلدان تجد أنهم صاروا يتهاونون في إقامة صلاة العيد في المصلى، وحجتهم في ذلك قالوا: لأجل أن لا تتلوث ثياب الناس، لأن الناس يوم العيد يلبسون الثياب الجديدة ويتجملون، فإذا ذهبوا إلى المصلى ربما تلوثت ثيابهم بالغبار وما أشبه ذلك، فيقال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد والوفد، والصحابة كذلك، ومع ذلك كانوا يصلون في مصلى العيد. وثانيا يمكن اتقاء هذه العلة، وهي أنهم إذا صلوا في مصلى العيد ربما اتسخت ملابسهم أو أصابها شيء من الغبار، بمعالجة هذا الأمر إما برش المصليات حتى يزول الغبار، أو بفرشها بالسجاد والفرش حتى يصلي الناس عليها، وحينئذ يحصل تحصيل السنة مع عدم التضرر بتلوث الملابس أو اتساخ الملابس. وبهذا ينتهي باب صلاة العيدين، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه سميع مجيب الدعاء. ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم،
أثابكم الله. هذا يسأل عن زيادة في التكبير، قول البعض الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، يقول هل له أصل؟
نعم، تقدم أن روي عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه كان بين التكبير يحمد الله ويسبحه ويكبره، فأخذ ابن الفقهاء، وجاء عن بعض التابعين أيضا أنهم كانوا يقولون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لكن لم يرد في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، فمن قال هذا الذكر فلا حرج، ومن سكت ولم يقل شيئا فلا حرج، لأن ذلك لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. من قال بين التكبيرات الزوائد هذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي فحسن، ومن لم يقله فلا حرج عليه، لأنه سنة باتفاق العلماء. نعم،
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول إذا فقدت نعلي في المسجد الحرام فهل يجوز لي أن أخذ من النعال المرمية في ساحات الحرم؟
نعم، إذا كانت هذه النعال مرمية وهي بين أن تنتفع بها أو تتلف وترمى، فكونك تنتفع بها خير من أن تذهب إلى الزبالة وترمى. وحتى صاحبها لو علم، لو خير صاحبها بين أن ينتفع بها مسلم أو أن تتلف لاختار أن ينتفع بها مسلم، وعلى هذا فالنعال التي تكون في خارج المسجد أو تجمع لترمى لا حرج على الإنسان أن ينتفع بها، لأن الغالب أنها مما لا تتبعه همة أوساط الناس، فيجوز الانتفاع بها في هذه الحال.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز للمقيم أو لأهل مكة الأكل من حمام مكة التي في الشوارع؟
لا، حمام مكة من الصيد، وصيد الحرم محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حرم مكة إن الله حرم مكة لا يعضد شوكها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها، فصيد الحرم محرم على كل أحد، على المحرم والحلال وعلى أهل مكة وغيرهم، فكل ما كان داخل أميال الحرم من الصيود سواء كان ذلك من الحمام أم غيره فإنه يحرم. وضابط الصيد الذي يحرم كل حيوان بري متوحش طبعا، كل حيوان بري مأكول متوحش طبعا، فخرج بقولنا كل حيوان بري الحيوان البحري فإنه حلال، قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وثانيا مأكول احترازا من غير المأكول فإنه لا يسمى صيدا، وثالثا متوحش طبعا يعني أنه ليس مستأنسا. فهناك فرق بين الحيوان المستأنس والحيوان المتوحش. فمثلا الدجاج مستأنس، الحمام متوحش، الأرانب متوحشة، الحمر الحمر الوحشية متوحشة. فالمتوحش هو الذي لا يألف الناس ولا يستأنس بهم، والمستأنس هو الذي يألفهم ويستأنس بهم ولا ينفر منهم. هذا الفرق بين الحيوان المتوحش وغير المتوحش. فكل صيد في الحرم فإنه محرم، ومنه الحمام. والحمام قال أهل العلم رحمهم الله: كل ما عب وهدر، كل ما عب الماء وهدر يعني غرد فهو حمام. وذلك لأن الحمام يشرب يعب الماء عبا، شربه للماء يعب عبا. فتجد أن هناك فرقا بين شرب الدجاج للماء وشرب الحمام. ولهذا حكم الصحابة رضي الله عنهم، حكموا أن في من صاد أو قتل حماما في الحرم أن فيها شات، الحمام فيها شات. قد يقول قائل: ما وجه المشابهة بين الحمام وبين الشات؟ الجواب: وجه المشابهة في الشرب، فإن الحمام يعب الماء عبا، والشات حينما تشرب تعب الماء عبا، بخلاف الدجاج فإنه ليس كذلك. فالحمام كل ما عب وهدر يعني غرد، فكل ما يعب الماء عبا ويغرد فهو حمام. فيدخل في ذلك القطى، يدخل في ذلك الحمام والقطى والقمري والوراشين، كل هذا داخل في مسمى الحمام، فيجب به الجزاء، وهو أن من قتله في حرم أو إحرام وجب عليه الفدية، وهي شاة يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.